حديقة الطفولة بين أفنانها وأغصانها، نعيش مع الابتسامة البريئة لنتعلم الجديد ونسمع المفيد. موعد جميل نخصصه لأحبابنا الأطفال، برنامج أفنان وأغصان يأتيكم بعد قليل.
الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، نحييكم عبر صوت الأقصى ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الأطفال أفنان وأغصان. لقد بعث الله سيدنا محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة مهداة للعالمين، وقد شهد له المسلمون وغير المسلمين بعظيم خلقه ورقي صفاته وجمالها، وذكر بعض المستشرقين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية على وجه الأرض، فقد كان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس وأوصلهم رحما وأمضاهم عزيمة وأكثرهم صدقا وكرما وشجاعة. اليوم أصدقائي وأحباب الأطفال موضوعنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن مولد هذا النبي الأمي الذي بعث رحمة للعالمين أجمعين، هذا النبي الذي تميز بجمال الصفات كلها، الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرجنا من الظلمات إلى النور بفضل ورحمة وكرم من الله عز وجل. مولد هذا النبي الكريم كان يعني أجمل يوم يولد فيه إنسان على وجه الأرض. لماذا؟ لأن في هذا اليوم ولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين وسيد الآخرين.
وهدي المصطفى يهديك نورا،
الله الله،
تنال الشمس منه والبدورا،
الله الله. أصدقائي وحبايبي، اليوم حنتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حنستقبل أيضا اتصالاتكم ومشاركاتكم على أرقام هواتفنا المعروفة لديكم 2822652 أو 2822653، وحنستمع إلى مشاركاتكم الجميلة ومواهبكم الرائعة والمتميزة، وحنسمع أيضا بعد لحظات قصتنا عن المولد النبوي، قصة تحكي عن هذه الحادثة العظيمة الجميلة. وكلكم يا أصدقائي بتعرفوا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وهذا العام سمي بعام الفيل. لماذا؟ أنتم تعرفون أن عام الفيل سمي بهذا الاسم لأن أبرهة الحبشي أراد أن يهدم الكعبة، فجاء بأفيال كثيرة، وكان هو يركب فيلا ضخما كبيرا، وأراد أن يهدم هذه الكعبة حتى يجعل الناس يذهبون ويحجون إلى كعبة أخرى قام هو ببنائها، وأطلق عليها اسم القليس وبناها من الذهب. لكن الكعبة هي بيت الله، هي البيت الذي بناه سيدنا إبراهيم عليه السلام، هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، وكان الناس يحجون إلى هذا البيت ويعبدون الله سبحانه وتعالى. فأراد أبرهة الحبشي أن يهدم هذه الكعبة، لأنه كان مغتاظا من عبادة الناس وحج الناس إلى هذا البيت العظيم. والنبي عليه السلام ولد في هذا العام، وحدثت أشياء كثيرة ومعجزات عجيبة في الوقت الذي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعونا نتابع الآن قصتنا.
يحيى، لقد أخبرني أبي أنك خير من يحكي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تعرف الكثير عن سيرته.
نعم يا أنس، لدي الكثير من القصص عن حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
أرجوك عمي يحيى، احكي لنا كيف نزل الوحي على الرسول الكريم، أرجوك.
ماذا أحدثكم عنه يا صغاري، وماذا عساني أقول؟
عمي يحيى، أخبرنا بكل شيء تعرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجوك يا عمي، نريد أن نعرف كل شيء، كل شيء. قل لنا القصة منذ ولد محمد صلى الله عليه وسلم.
لكنني أريد أن أعرف كيف نزل عليه الوحي.
حسنا حسنا يا أنس، سأقص عليكم كيف نزل الوحي على رسولنا الكريم، لكن دعوني أبدأ معكم من مولده وطفولته لتعرفوا كيف كانت حياته منذ البداية. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل، والهدوء يسود مكة بعد احتفال أهلها بالنصر على جيش أبرهة. شعرت آمنة بنت وهب بفرح يغمر قلبها، وراحت تتطلع إلى السماء وقد تذكرت الرؤية التي رأتها قبل أيام. كانت تقوم وحيدة في الصحراء، وفجأة خرج منها نور عظيم ملأ السماء وأضاء ما بين المشرق والمغرب. دمعت عيناها وهي تنظر إلى رضيعها الذي مرت شهور حملها به دون معاناة.
أهن يا زوجي يا عبد الله، إلى متى سأظل أناجيك كل ليلة؟ لماذا رحلت عني ولم يمر على زواجنا شهران؟ ها قد وضعت طفلنا يتيما لن يرى أباه. لا بأس يا زوجي لا بأس، اطمئن، فأنا لم أشعر بأي من آلام الوضع التي تتحدث عنها النساء. انظر إليه ما أجمله، وما أجمل وجهه الذي يملأه النور. أتدري يا عبد الله، أشعر أن هذا الطفل سيكون له شأن، وأنه ليس كغيره من الأطفال.
وأرسلت آمنة البشارة إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينما كان عبد المطلب عند الكعبة في نفر من سادات قريش جاءه الخبر فغمره الفرح، فمحمد هو ابن ابنه عبد الله أحب أولاده إليه.
ماذا ستسميه يا عبد المطلب؟
ها هنا تذكر عبد المطلب الهاتف الذي زاره في نومه، فكر قليلا ثم كرر ما سمع، محمد محمد.
سأسميه محمد، سأسميه محمدا.
ولم لا تسميه بأسماء آبائنا وأجدادنا؟
محمد ليحمده من في الأرض ومن في السماء. أستأذنكم الآن أيها الرجال، سأطوف بالكعبة الآن شكرا لله وحمدا له.
كان من عادة أشراف العرب يا صغاري أن يرسلوا صغارهم مع مرضعات يقصدن مكة لأخذ الأطفال وتربيتهم في البادية لتقوى أجسامهم ويشتد عودهم ويتقنوا اللسان العربي. فلما قدمت المرضعات إلى مكة أسرعت كل منهن تبتغي أن تحظى بطفل من الأسر الميسورة يكون أهله قادرين على دفع الأجور، فحصلت كل واحدة على مبتغاها إلا حليمة السعدية. كانت حليمة قد خرجت من ديار قومها في بني سعد بصحبة زوجها ومعهما طفلهما على أتان هزيلة وناقة تمشي بصعوبة، يحلمان بالعثور على عائلة غنية تريد أن ترسل طفلها إلى البادية.
أتعبني طريق المرهق إلى مكة، وابني يزداد بكاؤه كلما اشتد جوعه، وليس لدي لبن يكفي لإرضاعه، ماذا أفعل يا أبا عبد الله؟
المشكلة أننا لم نجد طفلا من أسرة غنية، كان سيساعدنا المال الذي نأخذه من أهله على مصاعب الحياة. هذه السنة سنة صعبة، فالمطر قليل والناقة لا تعطينا ما يكفينا من اللبن.
لم يبق إلا ذاك الرضيع الذي أبت المرضعات أن يأخذنا، لأنه يتيم الأب، إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
ما دام يتيم الأب فمن أين سنحصل على المال لإرضاعه؟ ونحن لا يمكننا أن نأخذ رضيعا بأجر زهيد، فما لدينا لا يكاد يكفينا.
قلبي يحدثني أن أخذ هذا الصبي اليتيم لأرضعه، سأخذه، والله سأخذه.
حسنا، ما دمت مصرة فخذيه، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة.
رجعت حليمة بالرضيع إلى قافلتها، فما إن وضعته في حضنها حتى فاض اللبن من ثدييها، فشرب حتى ارتوى، وشرب ابن حليمة أيضا حتى ارتوى، ثم نام الرضيعان.
خذي يا حليمة اشربي هذا اللبن.
لبن؟ ومن أين أتيت به يا أبا عبد الله؟
لقد قمت إلى الناقة فحلبتها، وهذا اللبن لك فلتشربي.
فلتشرب أنت يا أبا عبد الله، فقد نال منك التعب كثيرا.
لا عليك يا حليمة، فقد شربت حتى ارتويت وشبعت.
ما أعجب أمر هذه الناقة، ألم تكن شحيحة اللبن هزيلة؟
بل ما أعجب أمر الطفل محمد، فمنذ أن دخل دارنا دخل الخير والبركة علينا وما شكونا من شيء.
ومع الأيام صار قدوم محمد الرضيع إلى ديار بني سعد مرتبطا بأبواب الخير، فقد اخضرت الأرض بعد جفافها، وأثمر النخيل كما لم يثمر من قبل، وسمنت الحيوانات، وصارت تعطي اللبن أضعافا، وتجلى ذلك كله في الاهتمام بمحمد الرضيع، فأحبه الجميع، وكان طفلا هادئا لا يبكي، فقد كان صلى الله عليه وسلم نسمة مباركة. حين بلغ الرضيع محمد العامين وتم فطامه، جاءت أمه آمنة إلى المرضعة حليمة وأرادت أن تأخذ ابنها معها إلى البيت.
أرجوك أرجوك أن تتركي محمدا عندنا حتى يشتد عوده، فقد صار بمقام ابننا عبد الله، وعزيز علينا أن نفارقه.
وبعد طول حوار وافقت أمه على بقائه حتى أتم 5 سنوات من عمره، جرت فيها أحداث كثيرة، كان منها حادثة غريبة جدا. فبينما كان محمد صلى الله عليه وسلم يلعب مع عبد الله بن حليمة، جاءه جبريل عليه السلام وهو ملك أرسله الله تعالى، فألقى محمدا أرضا وأخرج من قلبه نقطة سوداء وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل القلب وأعاده مكانه بقدرة الله القادر على كل شيء، فلما علمت حليمة بذلك من الغلمان الذين كانوا يلعبون مع محمد خافت، ثم ردته إلى أمه آمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
يا له من موقف مهيب يا عمي، لابد أن عبد الله خاف كثيرا.
صحيح يا أنس، فعبد الله وحليمة لم يعلما حينئذ أن هذه معجزة إلهية خص الله بها نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم.
هل يعني ذلك يا عمي أن مولد الرسول وطفولته كانت تشير إلى أنه سيكون له شأن؟
إن العبرة مما قصصته عليكم اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله من بين خلقه ليكون هاديا للبشرية، فاختار له اسمه وعصمه من الخطأ عندما انتزع من قلبه حظ الشيطان.
كم أحب أن أستمع لباقي القصة، لكن الوقت تأخر وسيقلق علي والداي إن تأخرت.
انتظر قليلا يا أنس، نريد أن نكمل القصة.
قصتنا لا تزال طويلة يا هاجر.
لكنني أريد أن أسمع بقية القصة الآن.
قصتنا طويلة يا هاجر، لن نستطيع أن نكملها في ليلة، فلنتوقف هنا الآن وأعدك أن أكمل لكم القصة غدا إن شاء الله.
شكرا يا عمي يحيى.
تصبح على خير يا عمي يحيى، نلتقي عند الصباح.
حسنا يا هاجر. تصبحين على خير.
وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا، وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا، يرويه أصحاب كرام، منهم علي ذو الوفاء، منهم علي ذو الوفاء،
وصف النبي
حبايبي وأصدقائي وأحبابي الأطفال الرائعين المميزين، سمعتوا قصة اليوم. قصة اليوم كانت بتحكي زي ما تبعتوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا دايما بنحكي إنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من حب الله سبحانه وتعالى، وكمان حب النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو من أعظم أنواع الحب الواجبة على كل مسلم. يعني واحد بيسألني بيقول لي يعني هل أنا لازم أحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكيد الجواب حيكون طبعا، وحب النبي عليه السلام فرض وواجب علينا. ليه؟ لأنه اللي ما بحب النبي مستحيل مستحيل إنه يكون من المسلمين. أكيد اللي بيكره النبي أو ما بيحب النبي أكيد إنسان غير مسلم. طب من وين دليلك أستاذ أبو لؤي أو يا عم إياد؟ إيش الدليل إنه لازم نحب النبي؟ الله عز وجل أمرنا بذلك، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له سيدنا عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني إيش سيدنا عمر يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه أنت يا رسول الله أحب إلي من كل إشي، أحب إلي من أموالي، أحب إلي من أولادي، أحب إلي من القعدة الحلوة، من لكن ما عدا نفسي، يعني أنا بحب نفسي يا رسول الله أكثر منك. هكذا قال سيدنا عمر. ما بنعرف، يمكن كان سيدنا عمر يقصد أنه بده يشوف إيش رد فعل النبي عليه السلام، ويمكن كان فعلا هو بيشعر بهيك. لكن إيش رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش حكاله؟ حكاله: لا والذي نفسي بيده. يعني يقسم النبي ويحلف بالله سبحانه وتعالى إنه لن تكون محبا لي إلا إذا أنت أحببت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. كمان بدك تحب النبي عليه السلام أكثر من مالك، أكثر من أولادك، أكثر من نفسك، أكثر من أهلك، أكثر من أحبابك وأصدقائك، أكثر من جوالك، أكثر من أموال، يعني كل حاجة. بمعنى طيب، كيف نحب النبي عليه السلام، وكيف نثبت أننا، وكيف نؤكد أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا إحنا بنحب مثلا آبائنا وأمهاتنا، صح ولا لا؟ أكيد. فكيف أثبت أنه أنا بحب والدي؟ أطيعه فيما يأمرني به، يعني إذا قال لي روح بروح، تعال تعال، فيما يرضي الله طبعا وليس فيما يغضب الله. كيف تحب والدك أو والدتك؟ ببرهما، بحبهما، بالخوف عليهما، برعايتهما، بالسؤال عنهما، بأشياء كثيرة. طب إحنا كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حياة النبي، أيام ما كان النبي عليه السلام حيا يرزق، كيف كانوا الصحابة يقولون له: يا رسول الله نحن نحبك؟ كانوا بيحكوها كلام ولا فعل؟ كانوا يقولونها بالكلمات وبالأفعال. كيف بالكلمات؟ يعني يجي واحد من الصحابة ويحكي زي سيدنا عمر بن الخطاب، بعد ما سيدنا محمد عليه السلام فهمه وشرح له إنه لن يكون يعني إيمانه كاملا إلا إذا أحب رسول الله أكثر من كل حاجة، حتى من نفسه اللي بين جنبيه. طيب، فهل جيت سيدنا عمر بن الخطاب عليه السلام ماذا كان يريد؟ كان يريد أن يكون إيمانه إيمانا كاملا وتاما. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي هيك، فإيش حكى؟ فقال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. يعني خلص هلقيت صار يحكي: والله أنا من مدول على حالي، يعني أنا مستعد أضحي بروحي يا رسول الله من أجلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن أنت يا عمر أصبحت مؤمنا كامل الإيمان، مؤمن حقيقي، مؤمن تستحق أن تكون من العشرة المبشرين بالجنة، اللي ربنا عز وجل أخبر النبي عليه السلام إنه هؤلاء في الجنة، العشرة المبشرين بالجنة، منهم سيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عثمان بن عفان. طيب كمان يا أصدقائي الصحابة الكرام، كل واحد فيهم كان يعبر عن حبه للنبي عليه السلام بطريقة. مثلا أحدهم يعني يدافع عن النبي عليه السلام بروحه في المعركة، في غزوة أحد، حتى امرأة صحابية كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل انت في معركة، في نص المعركة، وتلاقي صاحبك واقف قدامك وبتلقى عنك رصاصة او بتلقى عنك ضربة سيف، هل هذا يدل على الحب؟ اكيد يدل على الحب. الآن في الدنيا في الحياة اللي احنا عايشينها بتلاقي مثلا زوجة الرئيس الأمريكي كينيدي لما قاموا باغتياله أو قتله، أول ما شافته قتل شردت من السيارة جراي، ولا 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 بتعرف جوزها ولا بتعرف ما يحزنون. ليه؟ لأنه هان ما فيش حب كامل، فيش حب تام. لكن النبي عليه السلام كان الصحابة يحبونه حبا كاملا، لدرجة أنه في المعارك بتلاقي عدد كبير منهم بحوط النبي صلى الله عليه وسلم استشهاديين يدافعون عنه حتى الموت، مثل سيدنا طلحة رضي الله تعالى عنه، وكثير كثير من الصحابة. يعني أحد الصحابة تلقى في المعركة ضربات سيوف كثيرة وهو يدافع عن النبي عليه السلام في معركة أحد، في غزوة أحد. طيب هذا أحد المواقف، بس يعني موقف واحد من المواقف التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلونا نحكي عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما الأشياء التي حدثت في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأشياء العجيبة اللي صارت في اليوم اللي نولد فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أشياء كثيرة وأشياء عجيبة. السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت في المنام رؤيا عجيبة. ماذا كانت هذه الرؤيا؟ كانت هذه الرؤيا إنه في نور، نور جميل قوي يخرج من السيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النور ما كانش يعني زي ضوء الشمس أو زي ضوء القمر أو زي ضوء مصباح أو ليد، لا، كان نور ملأ الدنيا كلها، نور كتير كبير. ف يعني هي وشافت حالها في الحلم في مكان هيك واسع في صحراء، وهذا النور يخرج منها ويضيء الدنيا كلها. فإيش تفسير هذا الحلم أو الرؤية؟ تفسير هذا الحلم والرؤية كما قال جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، أن هذه بشرى لآمنة أم النبي عليه السلام بأنها ستلد غلاما له شأن عظيم، له شأن عظيم، يعني حيكون له مكانة عجيب، مكانة كبيرة جدا. فجاء الخبر إلى عبد المطلب: يا عبد المطلب، يا شيخ العرب، لقد سمعنا أن زوجة ابنك عبد الله آمنة رأت حلما عجيبا. فقال: حقا إنه حلم عجيب، لقد رأت آمنة نورا عظيما يخرج منها أضاءت له قصور الشام. فماذا قال؟ قال له: إن ذلك علامة على أنها ستلد غلاما سيكون له شأن عظيم ويكون الخير على يديه للجميع. فجاءت هذه البشرى، وبعدها جاءت بشرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ميلاد النبي في 12 ربيع الأول من عام الفيل، وولدت آمنة زوجة عبد الله، ولدت غلاما وسيما جميلا ليس في جماله أحد من الذين ولدوا من قبل ومن بعد. ففرح الجد بهذا الغلام وقال أنه سيسميه إيش يا أصدقائي؟ ماذا اختار له اسما؟ زمان إيش كانوا يسموهم في مكة؟ كانوا يسموا عبد المطلب، عبد العزة، طالب، جعفر، أسماء زي هيك. وكان في بعض الأسماء الموجودة عند العرب اسم محمد، لكن اسم محمد كان عدد اللي تسموا بهذا الاسم قليل، يعني معدودين على الأصابع، قليل هذا الاسم كان موجود. طيب فماذا اختار له الجد اسما اختار له اسم محمد. لماذا؟ ليش محمد؟ محمد لأنه يريد أن يحمده، أن يحمده من في السماوات ومن في الأرض. إيش يعني؟ يعني الناس اللي في الناس يقدروا ويعظموا ويشكروا هذا النبي على أنه جاء لهم لهدايتهم، وأيضا يحمده من في السماوات يثني عليه ويمدحه الله سبحانه وتعالى والملائكة وحتى الأنبياء الذين شهدوا قبل مولد النبي عليه السلام بآلاف آلاف السنين، شهدوا بنبوة محمد وبشروا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا سيدنا عيسى عليه السلام الذي بشر بولادة وبمجيء وبقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو موجود عند النصارى إنه في نبي يبعث في آخر الزمان واسمه محمد وصفاته كذا وكذا. المهم يا أحبابي، الآن ولد سيدنا محمد وكانت أشياء عجيبة، حتى إنه نار، النار التي لا تطفأ للفرس. الفرس أنتوا بتعرفوا إيش بيعبدوا؟ بيعبدون النار، كانوا يعبدون النار ويشعلون هذه النار، وممنوع ممنوع ممنوع إنه هذه النار تنطفأ، وكانوا يعبدونها. فانطفأت نار الفرس المجوس في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء كثيرة حدثت معنا. أصدقائي الآن اتصال عبر الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
نبهان الرمسيسي.
حلك يا نبهان.
الحمد لله.
نبهان، إحنا اليوم بنحكي عن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
إيش تعرف معلومات عن قصة مولد النبي عليه السلام، عن النبي عليه السلام؟
على مولد النبي؟
أها، يعني احنا حكينا متى ولد؟
يتيم الاب.
صحيح، يعني هو عندما ولد عليه السلام كان ابوه عبد الله ميتا. ميت. صح.
امه نبينا امينة.
امه امينة. امينة بنت وهب، وهي من عائلة شريفة ايضا.
سيد عبد المطلب.
وجده عبد المطلب، وعمه أبو طالب، صح ولا لا؟ وحكينا إنه في اليوم اللي انولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أضاء نور،
يعني
في نور أضاء في قصور الشام، يعني نور غريب الناس ما عهدوه ما شافوه قبل هيك، حاجة جديدة عليهم. زائد انه نار او نيران الفرس اللي بيعبدوها انطفأت كلهيتها كلها. صحيح؟
صحيح.
طيب تمام، ايش بدك تشارك معنا يا نبهان؟ يا عبد الله
يقول صلوا في مسجد الاقصى.
يلا على بركة الله.
قصيدة تأليفي هذه.
جميل.
قوموا يا اخوان صلوا في مسجد الاقصى، قبات صخرة صليت في مسجد الأقصى، والحمام فطاير في مسجد الأقصى، ركعت في مسجد الأقصى، تحت الشجر صليت في مسجد الأقصى، قوموا يا أخوان من غزة صلوا في مسجد الأقصى.
طيب شكرا يا عبد الله وبارك الله فيك. خلينا نروح لاتصال جديد، وتحياتنا إليك. طيب بعد قبل ما نروح لاتصال جديد أصدقائي، يعني خلينا نكمل ونحكي عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي عليه السلام يحتاج وهو صغير إلى أن يتغذى، ويحتاج إلى أن يرضع. وكانت عادة العرب إنه يختاروا يعني زي الآن مثلا بعض الدول بتلاقي إيش بيختاروا مربية للطفل من صغره، بيقولوا مربية غير أمه، يعني تكون أمه مثلا تشتغل كذا أو مريضة أو ما شابه ذلك، فبيجيبوا إيه مربية. زمان كان في العادات يعني عندهم عند البعض إنه بيجيبوا مربية للطفل أو مرضعة من صغره، وبيختاروها إنها يعني من مكان من عائلة كريمة وكذا، حتى تربي أيضا على الأخلاق الحميدة. فمن وجدوا؟ وجدوا السيدة حليمة السعدية، السيدة حليمة السعدية وهي أول مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا محمد عليه السلام كان طفلا يتيما زي ما حكينا، الآن اللي بدها تربي طفل بدها أجر، بدها مصاري مقابل هذه التربية. طب لما يجي طفل يتيم كيف حيكون الوضع؟ يعني ما يكون في خوف إنه من وين بدهم يجيبوا مصاري، كيف بدهم يدفعوا مصاري كذا. فرفضت كل المرضعات إنهم يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم. رضيت الست السيدة حليمة السعدية وقبلت أن ترضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا بختها ويا حظها لأنها قبلت بهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بركته عظيمة جدا جدا على مش بس حليمة السعدية، على حليمة السعدية وعلى القبيلة اللي هي عايشة فيها، لدرجة إنه يعني حلت البركة منذ أن أخذت حليمة هذا الغلام اللي هو سيدنا محمد عليه السلام، حلت البركة على حليمة وعلى أهلها وعلى قبيلتها كلهيتها. الناقة اللي كانت عندها كانت يعني يحلبون منها القليل من اللبن، لكن عندما أخذ النبي عليه السلام زاد لبن الناقة وبورك فيه. وكمان من الشغلات اللي لاحظوها هم إنه زوج حليمة السعدية قال إلها إن هذا الأمر من بركة هذا الطفل اليتيم. يعني في بركة برضو، هذا بيعلمنا شغلة إنه حتى الطفل اليتيم فيه له بركة، إنه بعض الناس ربنا عز وجل يبارك في من يساعدهم. كيف يعني؟ مثال يا أحبابي، لو أنت ساعدت إنسان فقير وأنت فقير، أنت فقير وساعدت إنسان فقير، إيش هيكون الجزاء في الدنيا؟ يبارك الله سبحانه وتعالى لك في مالك. ليه؟ لأنه هذا الجزاء العاجل في الدنيا، غير الجزاء اللي في الجنة إنه ربنا عز وجل يعطي المتصدقين والمحسنين جزاء كبيرا. طيب كمان شغلة، كان عند السيدة حليمة كان عندها حمار مريض لا يستطيع المشي، تخيلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حل في رحالهم صار عندهم، تاني يوم هذا الحمار كان بصحة جيدة ويمشي، لدرجة انه الحمار الخاص بالسيدة حليمة سبق القافلة ووصل قبله، هو كان مريض مش قادر يمشي وحالته صعبة جدا. تمام، هذه كمان من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة حليمة أيضا كان زوجها عنده أغنام، يعني شوية غنمات هيك كلهم ضعاف ومعضمات ومش لقيات يأكل، وضعهم صعب، فسمنت هذه الأغنام وزاد لبنها ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لما شافوا كل هذه البركات حلت عليهم وما كانوا بدهم يرجعوا لأمه، كانوا بدهم يرجعوا ليه؟ لأنه يتيم ويعني ما فيش من وراهم رجاء أنه ياخذوا فلوس وكذا وعز، فقالت بدنا نرجعوا لأمه وترعاه هي، ونشوف إيه، ونشوف لنا الطفل يكون أبوه غني معهم مصاري عشان ضبط الوضع. فالمهم بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم صار عمره سنتين الآن، إيش يعني سنتين؟ معنى كلمة سنتين يعني إنه الآن موعد فطامه، يعني خلص الجد يصير يأكل أكل طعام. ليه؟ لأنه الله عز وجل يقول وفصاله في عامين، لأنه الفطام الصح بيكون عن سنتين، والعرب كانت تعرف هذا الأمر. فبدهم بعد الفطام يودوه وين؟ يرجعوه لأمه آمنة بنت وهب. لكن زوج حليمة السعدية لأنه كان مبسوط جدا بوجود النبي عليه السلام بينهم، إيش حكى لها؟ قال لزوجته أطلب من أمه إنها تخلي عنا فإني أحبه. يعني شوفوا حب النبي عليه السلام من صغره، الغرباء اللي بيعرفوهوش أحبوا هذا الإنسان. ليه؟ وين ما يروح فيه بركة، وين ما يروح فيه خير، وين ما يروح فيه يعني ما شاء الله. فقال لها أطلبي من أمه أنه تخليه عنا، إحنا بدنا إياه، هذا الطفل بركاته كثيرة. فقالت له زوجته أبشر يا حارث، لقد وافقت أم محمد صلى الله عليه وسلم أنه يرجع معنا. ورجعت البركة مرة تانية إلى ديار حليمة السعدية وزوجها ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للهدى.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للهدى.
وطوينا بيدينا صفحة طالت علينا،
وطوينا بيدينا صفحة طالت علينا،
وبأنوار مضينا بشموخ في البقاع، وبأنوار مضينا بشموخ في البقاع.
أصدقائي خلينا نكمل لكم قصتنا الجميلة، وكيف إيش صار مع النبي صلى الله عليه وسلم. حكينا كيف إنه البركة حلت على السيدة حليمة السعدية وعلى زوجها وعلى أهلها. الآن بعد ما بلغ سنتين زي ما حكينا أرسل يعني طلبوا من أمه أنه يضل شوي عندهم، لكن بعد فترة خافوا عليه، خافوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى أمه آمنة بنت وهب. ولكن حدث أمر مؤلم ومحزن، أنه أم النبي صلى الله عليه وسلم توفيت، ماتت وكان عمره 6 سنوات. فإيش اللي بده يصير الآن بعد ما ماتت آمنة وهي في طريق عودتها، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بلا أم ولا أب، يعني لا أم ترعاه ولا أب يحن عليه، ماذا فعلوا؟ فكفله جده عبد المطلب، وأحب عبد المطلب حفيده محمد حبا كثيرا، لدرجة أنه جده كان له فراش بيقعد عليه بجوار الكعبة، هذا الفراش ممنوع حدا يجلس عليه إلا عبد المطلب، ولا حدا يجي حتى لو كان يعني سيد سادات قريش أجا بده يقعد، لا ممنوع، هذا زي كرسي تبعه، يعني زي الفراش إله، ما عدا واحد. مين هو اللي كان يسمح له بأن يجلس على فراش عبد المطلب؟ فقط النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن جده كان يحبه حبا شديدا. المهم فكانوا يجوا الأطفال، أطفال قريش، ويلعبوا حوالين الكعبة، ولما يقربوا على فراش عبد المطلب ايش ينطوا الكبار الإسلام يقولوا ابعدوا هدول الأولاد عن ما حدش يقرب على فراش عبد المطلب، ابعدوهم شيل. ولما يجي النبي يقولوا لهم يقولوا ايش ابعدوا محمد عن فراش عبد المطلب، يقول لهم ايه؟ يقول لهم لا، دعوا محمدا لا تبعدوه، يعني خليه ياخذ راحته ويجلس على فراشي والبقية ما حدش يقرب علي. ليه؟ لأنه عبد المطلب زي ما حكينا كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. المهم بعد فترة توفي جد النبي صلى الله عليه وسلم، فمين بده يرعى الطفل الصغير محمد عليه السلام؟ بده يرعى عمه أبو طالب. فانتقل سيدنا محمد عليه السلام إلى بيت عمه أبو طالب اللي تكفل برعايته. طيب سيدنا أبو طالب، يعني بعض المعلومات عن أو عفوا عمه أبو طالب كان من أشد المدافعين عنه بعد البعثة، لما كان يتعرض لأذى قريش وظلمها واعتداءها ومحاولاتها لإيذائه، كان أكثر واحد بدافع عنه هو عمه أبو طالب، وهذا معروف. واشتغل النبي بعد ما بدأ يكبر في العمر، النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل مع عمه أبو طالب في التجارة، وتميز بأنه كان يعني عقله متفتح ونشيط، واشتغل أيضا في فترة طفولته في رعي الأغنام. وبعد هيك يعني بتكمل قصة، تستمر يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتزوج وهو عمره 25 سنة من السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان يعمل في التجارة، وميسرة خادم خديجة رأى هيك منظر عجيب وغريب، رأى غيمة تظلل النبي صلى الله عليه وسلم، وين ما يروح الدنيا شمس وشوب ونار وغيمة، وين ما يتحرك سيدنا محمد عليه السلام هذه الغيمة تكون فوق راسه وبتضلل هو دونا عن كل الناس. فلما رأى ميسرة هذا المشهد ذهب وأخبر مين؟ أخبر سيدته خديجة، قال إنه أنا رأيت أمرا عجيبا لهذا يعني لمحمد عليه السلام. فأحبت خديجة هذا الرجل، خاصة إنه كانت تسأل عنه ميسرة كيف هو في الشغل، أمين نشيط، فكان يخبرها إنه من أكثر الناس أمانة. حتى إنه سيدنا محمد كما تعلمون اشتهر في مكة بأنه الصادق الأمين، لم يكذب أبدا ولم يخن أمانة أبدا. والناس بتحب الصفات هذه، صفة الصدق والأمانة. ليه؟ لأنه الصادق الأمين هذا ما حدش بيخاف منه، لا بيكذب لا بيغدر لا بيغش لا بيخدع، في كل معاملاته مع الناس بيكون أمين. حتى في مثلا لو صارت مشكلة بيكون صادق، حتى لو هو عمل إشي غلط بيعترف بخطأ، ولو شاف إشي غلط بيقول الغلط عفلان. صادق وأمين، ما بيغش لا في بيع ولا في تجارة ولا في شراء ولا في أمانات بيخبوها عنده 100%. فكان أهل مكة كلهم يحبون محمد صلى الله عليه وسلم. ولما عرفت خديجة رضي الله عنها هذه الصفات أرادت أن تتزوج من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرضت عليه الزواج، فقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، مع إنها كانت أكبر منه 15 سنة، يعني هو كان أصغر منها في العمر، وتزوجها وأنجبت له الأولاد، وبعدين صارت قصة اللي هو الوحي. طيب معنا الآن يا أصدقاء اتصال جديد. سلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مين معنا؟ إسلام فرج، كيف حالك يا إسلام؟ طيب الصوت مش واضح بعيد، خلينا نعالج الاتصال أبو بكر ونرجع لأسماء إن شاء الله. طيب عموما يعني النبي عليه السلام زي ما حكينا الآن بدنا نوصل لقصة البعثة. أسماء السلام عليكم، برضو نفس المشكلة. طيب إن شاء الله بنرجع لأسماء بعد قليل إذا أمكن. فالآن النبي عليه السلام إيش كانوا بيعملوا أهل مكة؟ كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا يرتكبون الموبقات والمهلكات والذنوب، وأكبر ذنب هو عبادة الأصنام. طيب السلام عليكم يا أسماء. السلام عليكم. السلام عليكم يا أسماء. طيب يبدو أنه مش سمعانا. عموما الآن السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ما في مشكلة في الاتصال. طيب بدي أكمل أنا قصة الغار حراء. النبي عليه السلام ما كانش يعمل أي شغلة من اللي بيعملوها أهل مكة من التصرفات الغريبة والعجيبة واللي فيها عصيان لله سبحانه وتعالى. كانوا يطوفون حول الكعبة عراة، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يغيرون على بعضهم، القبائل تهاجم بعضها، وقتل وسرقة وسبي نساء واستعباد وظلم، وكانوا يئدون البنات، يعني كانوا بيدفنوا البنات وهم عايشات خوفا من العار أو خوفا من الفقر وإنه ما يقدروا يصرفوا عليهم، وكانوا يشربون الخمر، وكانوا يعني يستخدمون العزف والغناء والرقص وشغلات اللي تغضب الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت برضه حتى نكون عادلين، كان في صفات كويسة عند أهل مكة أو عند العرب بشكل عام. من هذه الصفات الشجاعة، الكرم، مساعدة المحتاج، إغاثة الملهوف، يعني اللي عنده مشكلة في اعتداء عليه كانوا يقفون معه ويساندونه. الكرم، كانوا يعني كرماء جدا العرب. وإذا حدث تجار فيهم طلب إنهم ينقذوا كانوا يهبوا لنجدته وإنقاذه. لكن الصفات السيئة كانت كتير سيئة، وأسوأها كان صفة عبادة الأصنام. فكيف لإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وأعطاه عقلا واعيا وفكرا عظيما وإنه يعبد صنم مصنوع من حجارة أو مصنوع من عجوة أو مصنوع من خشب؟ هذا أمر لا يقبله عقل. في المقابل كون كبير وعظيم. فكان سيدنا محمد عليه السلام يذهب إلى غار حراء، ماذا يفعل؟ كان يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان من ضمن عباداته إنه يتفكر في خلق السماوات والأرض، وينظر إلى النجوم وإلى السماء وإلى الكواكب، خاصة في الصحراء يا أحباب، في الصحراء نستطيع أن نرى يعني الأجرام السماوية بوضوح، النجوم وبعض الكواكب الشغلات هذه بشكل واضح. فعندما ينظر الإنسان إلى السماء ويرى الأشياء العجيبة فيها، الشمس، القمر، الكواكب، النجوم، اتساع السماء، الأفق، البحر مثلا، رمال الصحراء الممتدة، الكائنات العجيبة الكثيرة المختلفة في هذا الكون، مباشرة 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 عقله اللي هو أعظم نعمة بعد نعمة التوحيد على الإنسان هي نعمة العقل، مباشرة يقول لا إله إلا الله. معنا اتصال جديد. السلام عليكم. نفس المشكلة. السلام عليكم. طب أسماء، أنت فتحة سبيكر، فتحة سبيكر أو حط إيدك على المايك أو ما شابه ذلك، لأن الصوت كتير واطي من عندك، كتير واطي الصوت. طيب خليني أكمل أنا طالما الاتصال مش ظابط. فكان سيدنا محمد عليه السلام إنسان فطرته سليمة. إيش يعني فطرته سليمة؟ يعني قلبه نظيف وعقله نظيف. الكفار إيش كانوا يحكوا؟ كانوا يحكوا إنه إحنا انولدنا لقينا آباءنا بيعبدوا الأصنام، فإحنا إيش عملنا؟ رحنا عبدنا الأصنام. يا السلام ما أشطرهم، هل هم هيك بكونوا شاطرين؟ يعني هم مش شاطرين، هم أكيد 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 بهذا التصرف عاملين زي مين؟ عاملين زي الزلمة اللي بقول لك أنا لو قلت لي ارمي حالك من فوق الجبل برمي حالك، أنا لو شفت ناس قاعدين برموا حالهم في البحر أنا برمي حالي معهم، أنا لو واحد شفت واحد قاعد بخبط حاله كفوف أنا بدي أعمل زيه. لا، الإنسان لا يقلد الآخرين إلا في الأشياء الإيه؟ الأشياء السليمة الصحيحة الجيدة المقبولة العقل بيرضى فيها. طيب هل من العقل إنه إنسان يسجد لصنم مصنوع من حجر؟ هذا أعجب أمر يحدث من الإنسان اللي ربنا عز وجل كرمه وجعل له مكانة وأعطاه العقل وخلق له يدين ورجلين وعينين وشق سمعه وبصره وخلق له لسانا يتكلم به، يميز عن كل الكائنات الحية. الكائنات الحية لا تتكلم، نحن نتكلم، نتكلم لغات كمان، عدة لغات. الكائنات الحية بعضها أعطاه الله أرجل ولم يعطي أيدي، بعضها أعطاه أيدي ولم يعطي أرجل، تزحف على الأرض، تمشي على أربع، يعني ظهرها محني، لكن الإنسان خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، في أحسن تقويم وكرمه، حتى إنه الإنسان إذا مات ما بنفع ينرمى هيك في الشارع زيه زي أي قط، لا، الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى بأنه حتى إذا مات يكرم، يدفن وجنازة ويصلى عليه وكذا، مش زي الكائنات الحية الثانية. له عقل يفكر فيه له. فالنبي محمد عليه السلام كان يذهب إلى غار حراء وكان يتفكر في خلق السماوات والأرض ويتعبد، يعبد الله سبحانه وتعالى. وفي معلومة أكيدة لازم كل يعرفها، إنه سيدنا محمد عليه السلام لم يسجد لصنم قط. يعني النبي محمد عليه السلام من صغره وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى وموحد، مش انه مثلا انولد زي كفار قريش وبعدين لما كبر لا، النبي عليه السلام يعني منذ لحظة ولادته إلى لحظة وفاته كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. طيب الآن جاء الوحي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي. وطبعا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام في الأول سمع صوتا يقول يا محمد اقرأ، فخاف النبي عليه السلام في مكان مقطوع، فيش في بشر، فيش في ضوء، فيش في حدا يسمع صوت هيك عجيب، ويقول له يا محمد اقرأ، فيسمع الصوت فيخاف سيدنا محمد عليه السلام. والقصة انتم عارفينها، كرر عليه اقرأ، ففي الآخر كان يقول له ما أنا بقارئ. والنبي لم يكن يقرأ أو يكتب عليه السلام. فقال له جبريل في النهاية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهي أول آيات نزلت من القرآن الكريم، وما أعظمها من آيات. وهذه الآيات يا أحبابي تعلمنا شيء مهم، تعلمنا إنه القراءة والعلم هو أهم شيء للمسلم بعد التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. وذهب النبي عليه السلام خائفا إلى السيدة خديجة يقول لها دثريني، يعني غطيني. من الخوف كان بردان، كان يشعر بالبرد الشديد من شدة الخوف. وبتلاحظوا انه الاطفال لما الطفل يخاف بقول لك غطيني، ليه؟ لانه الخائف يشعر بالبرد. فغطته خديجة وغطته مرة اخرى حتى ايه، وسألته ايش اللي صار معك يا محمد، فقال لها هيك صار معي. فذهبت الى ابن عمها ورقة بن نوفل، وهذا ورقة بن نوفل لم يكن يعبد الأصنام مثل كفار قريش أو كفار مكة، كان على الدين المسيحي وكان يعبد الله سبحانه وتعالى. فعندما حكت له القصة قال لها إن هذا الناموس، إن يعني ما رآه أو ما سمع محمد عليه السلام أو ما جاء لمحمد هو الناموس الأكبر، يعني يقصد جبريل عليه السلام، وإن هذا الناموس كان يأتي إلى الأنبياء قبل محمد عليه السلام، وهو الوحي جبريل، لأنه جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي على كل الأنبياء. فبشر خديجة بأن زوجها ليس رجلا وإنسانا عاديا، وإنما هو إنسان يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. ففرحت خديجة، وشوفوا كيف خديجة اللي امرأة التي لم تكن يعني كانت تعيش في مكة وكانت مثلها مثل الناس، لا تعرف عن الإسلام شيئا، إلا ربما يعني كانوا بيعرفوا الدين سيدنا إبراهيم، بعض أهل مكة كانوا على الدين الحنيفي، يعني كانوا يعبدون الله كما كان يعبد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكانوا موحدين طبعا بعضهم. فخديجة فورا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الله، الآن الوحي جاء أكثر من مرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن دعوة الإسلام في مكة، وبأن يبدأ بأقرب الناس إليه. من أقرب الناس إلى النبي؟ أقرب الناس إلى النبي عليه السلام عائلته، أهله، عم أبو طالب وأخواله وأعمامه اللي كان منهم من أقربائه في مكة، كان في أبو جهل، فدعاهم. وبتعرفوا بعد هيك إيش صار، طبعا كثيرون منهم كذبوا، وقلة قليلة في البداية آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهم سيدنا علي بن أبي طالب، منهم سيدنا عثمان بن عفان، منهم أيضا بلال بن رباح الصحابي الجليل. وبعد ذلك بدأ المؤمنون والمسلمون يزداد عددهم. طبعا بنات النبي كانوا من أوائل المؤمنات بالنبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب آمن بالنبي مباشرة وكان عمره 10 سنوات تقريبا، وبدأ عدد المسلمين يزداد. وبعدها آمن سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن عمر بن الخطاب، وبعديها انضم إلى ركب المؤمنين سيدنا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، وبدأ الإسلام يكبر ويصبح جيش للمسلمين، والهجرة النبوية إلى المدينة والفتوحات إلى أن وصلنا إلى فتح مكة ودخول المسلمين إلى مكة فاتحين، وكسروا الأصنام، وبدأ الإسلام ينتشر في العالم. وبفضل هؤلاء الصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن مسلمون، فنحمد الله على هذه النعمة. طيب أصدقائي، نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى نواصل.
خير كلام أبتدئ به هو الصلاة على الحبيب محمد، فصلوا عليه وسلموا تسليما. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عزمة للأرامل، يعود به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفوادل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد صلى الله عليه وسلم. حبك يا رسول الله، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمدي وإخوتي دأب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن ولاه دب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التنادل، كريم حليم عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فأيده رب العباد بنصره ودر دين حقوق غير ناصل. صلوا على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
قال لها صفيه لي، قالت يا أبا معبد، رأيت رجلا ظاهر الوضاعة، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه سجله ولم تزر به صعله، هو قسيم وسيم، رأيته أزج أقرن أحور أكحل، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه الباء، حلو المنطق فضل لا در ولا نذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، فهو أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب، ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تنسى عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، أمدر الثلاثة وجها وأحسنهم قدا، غصن بين غصنين له رفقاء، إذا تكلم استمعوا لكلامه، وإذا أمر ابتدروا لأمره، فهو محفوظ محشود غير عابس ولا مفن. فهز الرجل الذكي رأسه وقال يا ويلك، أوتعلمين من هو؟ قالت ومن هو؟ قال لا، هذا محمد، هذا ضائب قريش وبكل فخر، ومن آمنة إلى حواء وبكل فخر، قولوا لأبنائكم هذا محمد، قولوا لأبنائكم هذا محمد، يوم وصفه العربي وقال هذا محمد، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن حكيم، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فعل، ابن مالك، ابن النضر، ابن جلالة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم، ابن سالخ، ابن شالخ، ابن عابرة، ابن فارغ، ابن ناهورة، ابن يارب، ابن قحطان، ابن زميد، ابن عادية، ابن مضاد، ابن عمري، ابني أرفغشيل ابني سام.
حكايتي بدأت في الحب مذ عرفت نفسي المعارف في أولى مباديها
إلى خيام الحيمة أرواحنا سبقت حتى ترأت لنا تسمو سواريها.
طاب المديح للقاها زاد الغرام بهواها طيبا لساكن فيها طاها طيبا لساكن فيها طاها. طاب المديح للقاها زاد الغرام بهواها طيبا لساكن فيها طاها طيبا لساكن فيها طاها.
أصدقائي، يعني في الدقائق المتبقية من الحلقة بدي أحكي لكم بعض المعجزات اللي حدثت في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور لم تحدث مع أحد سوى النبي. تخيلوا هذه العجائب، الأمور العجيبة، قديش يعني قديش حتستغربوا منها. أول معجزة إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، يعني السرة كانت مقطوعة وجاهزة. تعرف أنه الطفل لما يولد لازم يقطعوا السرة بعد الولادة مباشرة، السرة اللي هي يعني الحبل السري اللي بوصل الغذاء إلى الجنين في بطن الأم، وبعد ما يولد بكون موصول هذا الحبل بالأم فيقطع ويربط ويعني يعقم وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ولد مختونا، يعني مقطوع السرة، زائد خرج معه نور أضاء مساحة واسعة من الجزيرة العربية، وشهد على هذا الأمر ناس كانوا موجودين في مكة، منهم أم عثمان ابن العاص وأم عبد الرحمن ابن عوف، اللي كانت هم التنتين كانوا عند أم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ولادتها. تمام؟ قالتا: رأينا حين الولادة نورا أضاء ما بين المشرق والمغرب. تاني شغلة، إنه المولود لما يولد تعرفوا كيف بيطلعوا الدكتور أو بنولد، لكن سيدنا محمد عليه السلام سقط فاتقى الأرض بيده، يعني الطفل الصغير اللي لسه مولود ما عنده قوة، ما بيقدر يحرك إيديه بشكل قوي أو يدافع أو يحمي عن نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد اتقى الأرض بيده، يعني زي اللي بيوقع وبيلقى حاله. ثم رفع رأسه إلى السماء، يعني حاجة عجيبة، يعني معناته الدار قلب حاله ونظر إلى مين؟ إلى أمه آمنة. ثم خرج منها بعد ولادته مباشرة، خرج من آمنة نور أضاء له كل شيء. هكذا رأت هذا الأمر، وسمعت صوتا يقول من داخل هذا الضوء، يقول لها: إنك ولدت سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأتى أو وأتي به عبد المطلب لينظر إليه، يعني خذيه، هذا صوت يكلم آمنة ويقول لها افعلي ذلك. فأخذوا أخذوا أبو جد عبد المطلب ووضعوا في حجره لما عرف أنه هي سمعت صوتا يقول لها افعلي كذا كذا. كمان أن السيدة آمنة كانت قد سمته أحمد قبل أن يسميه جده، يعني كان اسم أحمد نادر أو اسم محمد كان نادرا بين العرب، فكانت هي مقررة تسمي أحمد لكن سمي محمد، والاسمان لا فرق يعني تقريبا فيهما، فهو يسمى أحمد ويسمى محمد. كان عدد اللي اسمهم محمد في الجزيرة العربية أو بين العرب كلهم 16 واحد، فكان النبي عليه السلام يعني رقم 17. كمان شغلة أو حتى اسم محمد كمان كان نادر، يعني كان في 16 واحد أعتقد اسمهم أحمد وهو جاء فسمي محمد ليكون إيه، ليكون علامة خاصة إله. تساقطت الأصنام في الكعبة على وجوهها، هذه من المعجزات اللي صارت في يوم مولد النبي عليه السلام، الأصنام اللي محطوطة ومثبتة سقطت على وجوهها. كيف؟ قدرة الله سبحانه وتعالى. انكسر إيوان كسرى ملك الفرس وسقطت 4 شرف منه، شغلات هيك أخمدت نار الفرس التي لم تخمد من 1000 عام، كانت مشتعلة لا تطفأ، أطفئت في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شغلات كتير أيضا أخرى حصلت في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا نكتفي بهذه الأمور وهذه المعجزات. أصدقائي إحنا بهيك بنكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة معكم، ونذكركم دائما بأنه تكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة النبي عليه السلام تكون نور يوم القيامة ونور في القبر وبركة في الدنيا، ولها فضل كبير وعظيم على المسلم. شكرا لكم، ألقاكم إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة. لكم أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدنا النبي سيدنا النبي صلوا عليه، يا محلى أنوار الهادي وشوقي إلي. سيدنا النبي سيدنا النبي صلوا عليه، يا محلى أنوار الهادي وشوقي إلي. سيدنا النبي قال وصى كل البشر، من رحمته ومن دعوته انشق القمر. سيدنا النبي البدر الصافي، سيدنا النبي القلب الوافي، صلوا عليه. سيدنا النبي سيدنا النبي صلوا عليه، يا محلى أنوار الهادي وشوقي. قلب المصطفى نبع المودة والصفا، صلوا عليه. سيدنا النبي سيدنا النبي صلوا عليه، يا محلى أنوار الهادي وشوقي إليه. سيدنا النبي سيدنا
صلوا عليه، يا محلى أنوار الهادي وشوقي إليه.
الاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.